نجدد التحية من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعين الأكارم إلى فقرة التقارير. ففي دهوك أقامت جمعية الممرضين في كردستان مؤتمرها التأسيسي الأول، حيث جرت انتخابات لاختيار الهيئة الإدارية. مسؤول الصحف المحافظة تحدثوا عن أهمية تشكيل هذه الجمعية لتطوير السلك التمريضي والاهتمام بمشاكل الممرضين وتقديم الخدمات لهم. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
بمشاركة ما يقارب 500 ممرض أقامت جمعية الممرضين في كردستان فرع دهوك مؤتمرها التأسيسي الأول، وذلك بحضور هشيار أمين رئيس جمعية الممرضين في كردستان، والذي تحدث لإذاعة العراق الحر عن دور هذه الجمعية والخدمات التي ستقدمها بقوله:
هذه الجمعية تقدم شيئين أساسيين للكوادر التمريضية. الجزء الأول هو تساعد في تطوير مهنة التمريض في كردستان العراق. الجانب الثاني، هذه الجمعية تساعد في تطوير وتحسين خدمات التمريض في كردستان.
رئيس صحة دهوك الدكتور عبد الله سعيد ألقى كلمة في هذا المؤتمر وتمنى تطوير الكادر التمريضي.
نحن نتمنى بعد انتخاب الهيئة العاملة في هذه المنظمة في محافظة دهوك نقوم بالنشاطات ودفاع من حقوق كافة أبناء السلك التمريضي في محافظة دهوك، وتنشيط دور هذه الشريحة المهمة في مؤسسة الصحية في إقليم كردستان وخاصة في محافظة دهوك.
نعم دكتور، بخصوص المهام التي ستقوم بها هذه الجمعية، ما هي أبرز هذه المهام؟
اهتمام بالجانب العلمي وتطوير العلمي لكوادر التمريضي في محافظة دهوك.
وكان القسم الأخير من المؤتمر قد خصص لاختيار هيئة إدارية مكونة من 5 أعضاء، وكانت الممرضة سعدية كاظم إحدى المرشحات.
هذه انتخابات لجمعية تشمل كل الممرضات، وأنا مدرسة يعني خريجة كلية تمريض ومرشحة لهذه الانتخابات، وأتمنى من كل ممرضة وممرض أو مضمت أن يرشحوني حتى أقوم بكل قوة وبكل ما أملك من قدرات أنه أساعدهم وأطورهم، وأي مساعدة يطلبوني أنا مستعدة، وإن شاء الله يقدرني أنه أكون حسنة الظن عندهم.
الممرضة فيان عيسى من مستشفى آزادي كانت قد قدمت للإدلاء بصوتها في هذه الانتخابات، بينت:
انتخابات هي لازم بحرية نختار اللي يفيدنا واللي يعني يعمل على مصلحتنا ومصلحة الكادر التمريضي. فالانتخابات والله كلش ازدحام
من ناحية التنظيم، كيف كان
التنظيم؟ زين، كان كلش زين، بس كلش ازدحام ومو مرتبة، يعني الانتخابات مو مرتبة.
وحرية، يعني هل كانت هناك ضغوطات أي شيء عليكم وأنتم يعني تنطون أصواتكم؟
لا كلش زين، احنا بحرية اختارينا، ما حد كان انطانا شيء له، احنا بحرية جينا وما حد يقدر يتحكم بينا.
عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، العقل السليم في الجسم السليم مقولة تسمع كثيرا وتدعو إلى ممارسة الرياضة. ورغم حب التلاميذ لدرس الرياضة، إلا أن المدارس العراقية لا تبدي الاهتمام المطلوب بهذا الدرس الذي لا يقل أهمية عن غيره من الدروس العلمية والأدبية. لمعرفة أسباب إهمال المدارس لدرس التربية الرياضية، عد عبد الله أحمد التقرير التالي عند زيارته لإحدى المدارس الابتدائية في تكريت ولقائه بعدد من التلاميذ والمعلمين. هذه أولا سعاد طاهر، معلمة في مدرسة الزهور الابتدائية.
والله احنا بالنسبة لمدرستنا او باقي المدارس يعني على الكل، نعم، ماكو مدش نشاطات، ايه يعني اول شيء تجهيزات ماكو، ثانيا الطالبات ما قاعد يريدوا درس الرياضة، لان يعني دروس لو اخر درس ينطونا اياه، يعني مشاركاتهم حيل قليلة، ايه فهاي المعوقات. يعني
بالنسبة للجدول،
الجدول بعد اقول لك استاذ، يعني دروس الرياضة يخلوه اخر شيء، والطالب هو تعبان من الدراسة يجي اخر درس يريد يلعب رياضة، ماكو يعني ما يستوعبون، وهم ما يريدوا درس رياضة، يقول لك يعني قبل مثل هسه أهلنا، أهلنا ما يقبلون، أو يعني حتى من أشاركهم يقولون ما يقبلون أهاليتنا، فمعوقات حلوة هواية.
الأطفال الصغار في المدارس الابتدائية أكدوا على حبهم لدرس الرياضة وأشاروا إلى متعة هذا الدرس من خلال الألعاب التي يمارسونها كلعبة كرة القدم والطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية الأخرى التي قد تعلقوا بها وأحبوها، كما أنهم أنشدوا الكلمات التي تعكس مدى حبهم لدرس الرياضة.
والله حلو.
وقاعد يعني يهتمون بي درسوا يلعبوكم رياضة من يوم اللي سألتكم
بالدرس. والله بس قليل بالأسبوع بس يعني ثلاث درسات إن شاء الله. هذه
يعني ما يهتمون بذاك الاهتمام؟
يهتمون بالدراسة.
حبيبي درس الرياضة الآن هم قاعد يعني تهتمون بهذا الدرس بالمدارس؟
نعم أستاذ.
شو تحبون من درس الرياضة؟
نعم أستاذ قاعد عن رياضة مثل الطبة والطائرة، طبة طائرة والحبس.
الرياضة تقوي كثير تقوي كثير، تحرك دمي وتزيل همي، أحرك دمي وتزيل همي، أحبها كأمي أحبها كثير. لا 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 لا.
وبالعكس من المدارس الابتدائية التي ربما قد أهملت فيها دروس التربية الرياضية، نجد أن الاهتمام بدرس الرياضة في رياض الأطفال مختلف تماما، كونه قد أخذ المساحة الأكبر من اهتمام الكوادر المربية والراعية لدرس الرياضة وتشجيع الجيل الناشئ على حبه، وهو ما ذكرته لنا السيدة نغم محمد المعلمة في روضة النرجس في مدينة تكريت.
والله فعاليات الرياضية عندنا يعني كسباقات، سباقات الركض أو الدراجات، شد جر الحبل والأكياس ورمي الطوبات بالسلة.
نعم يعني ست القصد، هل أنتم تشجعون على الرياضة اللي حتى للأطفال الصغار؟
أي نعم نعم نشجع.
القائمون على النشاط المدرسي في مدينة تكريت توجهنا لهم بالسؤال حول توفير التجهيزات الرياضية للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال والاهتمام بإقامة المشاركات الرياضية، فجاءنا الجواب من السيد غالب نجم عبدالله المشرف الفني في النشاط المدرسي في مدينة تكريت، فقال:
نعم أكو دعم للرياضة من كل الألعاب، سواء كان طائر في كرة الطائرة والسلة أو القدم، وكلها هي نالهم يعني الأهداف والأعمدة والشبكات والملابس، حتى عندنا وفود ندجهم مرات للموصل مرات للكركوك. احنا نغطي كل المدارس بالمستلزمات المساحات زائد المستلزمات الساحات.
عبد الله احمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Baby.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الراديو الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع حيدر الرشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية لمتابعة المشهد الثقافي في العراق. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
بكل الود يلتقيكم أصدقائي المستمعين، وطبتم أوقات. حفل فني لفرقة السيمفونية الوطنية العراقية مع أضواء نسلطها على هذه الفرقة في هذا العدد، وفيه أيضا منتدى يهتم بالأدب العراقي النسوي حصرا، إضافة لآخر الأخبار والأنشطة الثقافية. أهلا بكم ثانية. أخبار ثقافية نبدأها من بغداد، حيث تشكلت في وزارة الثقافة لجنة تحضيرية عليا يرأسها وزير الثقافة أسعد كمال الهاشمي للإشراف والتحضير لإقامة مهرجان المربد الشعري. وضمت اللجنة في عضويتها كل من فاضل ثامر وحاتم العقيلي وجمال العتابي، حيث من المؤمل أن يقام المهرجان في مدينة البصرة خلال شهر آيار من العام الجاري. في بغداد أيضا وعلى قاعة اتحاد الأدباء والكتاب قدمت مسرحية هاملت للكاتب المسرحي العالمي ويليام شكسبير، وقد ارتأى مخرج العمل أن يضع في العرض بصماته بعيدا عن النص الأصلي للكاتب الإنجليزي. وقد أسندت أدوار المسرحية إلى 5 ممثلين وفتاة، عمد المخرج في بنائها إلى اتباع منهج ما بعد الحداثة والمتبعة في المدارس الحديثة للفن المسرحي، حيث التركيز على الصورة والرمز، فكان أداء تمثيليا صامتا اتسم بالجدة والحركة الانسيابية المتقنة وترك انطباعا جيدا لدى المشاهدين. الخبر التالي عن اللون والتشكيل، حيث شهدت قاعة ميديا بمدينة أربيل في إقليم كردستان إقامة معرضين فنيين. الأول كان معرضا مشتركا لستة فنانات كرديات بعنوان النساء عام 2007، حيث شاركت كل واحدة بعدد من اللوحات الزيتية جسدت فيها واقع الحياة الريفية والطبيعية للأقليم. أما المعرض الثاني فكان المعرض الشخصي للفنان بشدار قادر، حاول فيه إبراز الفلكلور الكردي بمختلف اتجاهاته وبلوحات ذات قياسات مختلفة. ومن أبرز المواضيع التي تناولها هي الأزياء المحلية والأعمال الحرفية وشخصيات من ميدان الفن وغيرها من المجالات. والخبر الأخير يأتينا أعزائي من العاصمة المصرية القاهرة، حيث احتفل المجمع العربي للموسيقى وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية بذكرى مرور 75 عام على انعقاد أول مؤتمر موسيقي عربي، وذلك في العام 1932. وعلى هامش الاحتفال أقيمت جلسات وندوات علمية وكذلك أمسيات موسيقية شارك فيها مطرب المقام العراقي حسين الأعظمي، الذي قدم وصلات من المقام، كما قدم بحثا بعنوان المقام العراقي في 75 عام، تناول فيه التطور الأسلوبي في الأداء المقامي حينما ابتدأ مطرب المقام الأول في العراق محمد القبنشي بتطبيق طرائق جديدة في الأداء أثناء مشاركته الفاعلة في المؤتمر المذكور قبل 75 عاما.
محن علي ولقى الخطية محن علي ولقى الخطية دام بدالي دم هلا يا عيني خليتني يا الله.
إضاءات فنية نفوس تضج بالشكوى من غياب الهدوء وقلوب تهفو إلى ليال عذبة لا تعكر صفوها دوامات العنف وهواجس تطاير الحلم أثناء النهار احتشدت بها قاعة المسرح الوطني ببغداد في حفل أحياء الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية.
يعني احنا نسالف بطولة وشجاعة عالية جدا من الناس المشتغلين بالثقافة. قبلها كانت احتفالية ليوم المسرح العالمي قبل أسبوع، واليوم بالمسرح الوطني نشهد هاي الفعالية للفرقة السيمفونية اللي يفترض انه جمهورها نخبوي، ومع هذا اللي نشوفه هسه بالقاعة بالصالة جمهور واسع يأكد شيء، يأكد انه الثقافة العراقية بخير برغم كل الظروف برغم كل المآسي أكو أمل، ومقابل الخراب أكو بناء، مقابل الموت أكو حياة، مقابل القبح والدمار أكو جمال، وهذه واحدة من خصائص المجتمعات الحيوية والفعالة اللي من ضمنها المجتمع العراقي اللي كل ما تمر عليه كوارث كبيرة كل ما تمتحن قدرت على الإبداع والإنجاز. قاسم السومري كاتب ومخرج مسرحي.
قدمت الفرقة بقيادة المايسترو محمد أمين عزت 3 مقطوعات هي قصيدة سيمفونية لجان سيبليوس والسيمفونية رقم 104 لجوزيف هايدن وافتتاحية ليلة على الجبل الأجرد لموريست موسوريسكي.
حسام الدين الأنصاري مدير الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية. احنا بصدد تقديم حفلة اليوم اللي هي ضمن برنامجنا السنوي. احنا عموما عندنا برنامج سنوي يتضمن حفلة موسيقية شهريا، احيانا ورغم بسبب الظروف الحالية ربما يصير تلكؤ في المواعيد الحقيقة، وانما احنا مواعيدنا الحقيقة خاضعة الى برنامجنا السنوي اللي هو عموما عندنا حفلة شهريا نقدمها على مسارح العاصمة بغداد. العازفين مهيئين الحقيقة من في عموم التمارين اللي نسويها، والتمارين احنا تماريننا ايضا خاضعة الى برنامج اسبوعي، ف اضافة الى التمارين العامة عازف الأوركسترا السيمفونية مكلف بالتمارين الفردية، واللي هي ربما عازف الأوركسترا السيمفونية يختلف عن بقية التشكيلات الموسيقية من أنه لازم دائما يديم قدراته ومهاراته الفنية، وبالتالي لأنه حراجة ودقة العمليات الفنية اللي يقدمها تتطلب منه تمرين مكثف.
الحديث عن تاريخ الأوركسترا السيمفونية العراقية يعيدنا إلى فترة الأربعينات من القرن العشرين، وتحديداً العام 1948 حينما تشكلت جمعية باسم جمعية بغداد الفول هارمونيك، أسسها نخبة من أبرز الموسيقيين والأساتذة في ذلك الحين، كان على رأسهم حنا بطرس وهو أستاذ وعازف متخصص في الموسيقى الهوائية. وتحولت الجمعية إلى الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية في وزارة الأرشاد عام 1959، لكن عملها توقف حتى العام 1963 عندها استدعت الوزارة قائدا جديدا لها هو الألماني هانز كونتر مومر الذي عمل فيها ل3 سنوات، ثم توقف العمل فيها مرة أخرى لغاية عام 1971، فقامت وزارة الثقافة والإعلام آنذاك بإعادة تشكيلها وهي تمارس نشاطها وعملها حتى الوقت الحاضر، ولو أن عملها اليوم لا يخلو من صعوبات ومشاكل يتحدث عنها مديرها حسام الدين الأنصاري.
الوحدة من المشاكل الحقيقة اللي تعاني منها الأوركسترا هو ضعف المؤسسات التعليمية اللي تابعة إلى، خلينا نقول، إلى وزارة التعليم العالي، إلى وزارة التربية، اللي هي مسؤولة كان تكون عن معهد الفنون الجميلة، عن أكاديمية الفنون الجميلة. إحنا رواد الحركة الموسيقية اللي أفرزتنا، خلينا نقول، مرحلة الستينات، إحنا كنا يعني كنا العطاء المتميز للمعاهد الموسيقية وكليات وأكاديمية الفنون بالستينات والسبعينات. بس مع الأسف انحسرت قدرات هذه المؤسسات التعليمية في رفض الأوركسترا السيمفونية، وبالتالي الأوركسترا السيمفونية تعرضت إلى ما يشبه التآكل، لأنه يفترض أن يكون هسه ملاك الأوركسترا السيمفونية بحدود 90 عازف، بينما الآن لا يوجد في العراق عدا المجموعة النادرة من العازفين اللي هم 60 عازف. يعني يمكن تلقي آلاف الأطباء، يمكن تلقي آلاف أساتذة الجامعة، آلاف العلماء، آلاف، ولكن من ما يؤسف إلى أنه عدا 60 عازف اللي أي واحد تخسر الأوركسترا ما يتعوض.
خلال فترة التسعينات من القرن المنصرم، ومع اشتداد وطأة الحصار الاقتصادي والثقافي أيضا داخل العراق، فقدت الفرقة الكثير من عناصرها، وتحول أمهر العازفين لديها إلى الهجرة أو الاشتغال في ميادين أخرى، وازداد الأمر سوءا بالنسبة للوضع الحالي الذي يشهده العراق. لكن ذلك لم يمنع من أن تستمر الفرقة في عملها معتمدة على طاقمها من عازفين وقادة وعازفين منفردين، وهي ما زالت تقدم في منهاجها مقطوعات لمختلف العصور الموسيقية، وكذلك مقطوعات لمؤلفين عراقيين.
محمد أمين أزد، قائد أول أوركسترا سيمفونية الوطنية. طبعا الأوركسترا هي أعمالها دائما هي تحدي، وخاصة احنا بكادر عراقي، يعني أكثر من 17 سنة وبعد خروج الأجانب الأوركسترا السيمفونية استمرت بأعمالها بكادر عراقي وخبراء عراقيين. كادرنا العراقي هذا يقدم أعمال وأعمال ضخمة وماستر بيس، يعني أعمال الأولى، وهي تحدي في كل وإحنا دائما نحاول نختار المواضيع والقطع اللي هي تجذب المتلقي والمستمع العراقي وتنطي انطباع عن هذا العمق الأوركسترا بكل النواحي الفنية والتكنيكية. الأوركسترا في فترة ما من كانت كادر عراقي بأول بدايتها، كانت الكوادر العراقية بها ضخمة جدا وقدمت أعمال ضخمة جدا، وبدت العناصر هاي تسافر في فترة الحصار في التسعينات. تجينا فترات يسافرون البعض، فترات يجون بعضهم يرجعون للأوركسترا، لأن المين قل منفذ إلى أن الأوركسترا هي ملتقاهم، وهذا في شيء جيد. ولكن الظروف هسه صارت أسوأ، لأنه السفر أكثر من مسألة أمنية، مو مسألة مادية صارت، وهي أعمق ويعني مؤذية أكثر للعازف والفنان. بس بقينا إحنا الأوركسترا مستمرة بكوادرها وبأجيالها الجديدة، دم جديد وطلابها، حتى اليوم مشاركين بعضهم من الموسيقى البالية أعمارهم 14-13 سنة مشاركين بالأوركسترا ويأدون بشكل جيد، وتبقى مستمرة الأوركسترا إن شاء الله.
منتدى ثقافي نتعرف في هذا العدد إلى أحد المنتديات الثقافية التي تشكلت حديثا داخل العراق. الجديد في هذا المنتدى إنه يعنى بالأدب النسوي حصرا، ويعقد جلسات منتظمة تسلط فيها الأضواء على المنجز الأدبي للكاتبات والأديبات العراقيات في حقول الشعر والقصة والرواية. المنتدى يحمل اسم نازك الملائكة تيمنا بالشاعرة الكبيرة والرائدة، وترأسه القاصة والروائية إيناس البدران.
بالنسبة إلى منتدى نازك الملائكة الأدبي، انبثق داخل الاتحاد العام لأدباء وكتاب العراق لغرض تسليط الضوء على المنجز الثقافي النسوي وعلى المرأة المبدعة العراقية التي عانت وتعاني من الوئد والتهميش والإهمال ربما أكثر
من الرجل.
معاناة الأديب بالتأكيد يعني تشبه معاناة الأديبة المبدعة بشكل عام، لكن المبدعة أكثر للظروف اللي تعرفوها كلكم يعني. فأقام المنتدى منذ تأسيسه يعني بال23 من تشرين الثاني 2005، قام بالعديد من الجلسات والقراءات الشعرية اللي كان القصد من وراءها إبراز المنجز الإبداعي النسوي. استضفنا العديد من الأستاذات المبدعات، اهتمينا بالتأكيد يعني بالثقافة بشكل عام، لكن كان التركيز بشكل خاص على الشعر وعلى القصة القصيرة والرواية.
القصة إيناس البدران وقد حدثتنا عن منتدى نانزك الملائكة الأدبي. الأمل يحدون دوما أعزائي بلقائكم في موعد قادم. في الختام تقبلوا منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.